بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصن رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله. توقفنا عند فصل القسامة، وذكر المؤلف القسامة هنا بعد باب الجنايات أو في كتاب الجنايات، لأن القسامة من طرق إثبات القصاص أو الدية. القسامة نتيجتها إما القصاص وإما الدية كما سيأتي معنا. والقسامة كما قال هنا: وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. قال: هذا فصل القسامة، وهي الأيمان في الدماء. الأيمان في الدماء، ولذلك سميت القسامة، لأن القسامة اسم مصدر، أقسم إقساما قسامة. والقسامة هي كما قال الأيمان في الدماء، أو بعبارة أخرى أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. يقولون أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وسميت قسامة لأن اليمين تقسم على أولياء الدم. اليمين تقسم على أولياء المقتول، يحلفون 50 يمينا، تقسم عليهم الأيمان. وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينه. إذن هذا الركن الأول في القسامة. الركن الأول: لا توجد بينة على القتل، يعني لا يوجد إقرار من القاتل ولا شهود، لا بينة. قال: ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين. يدعي ولي المقتول أن فلانا قتل، أو ما يعرف القاتل بعينه، لكن ما يخرج القاتل عن هؤلاء العشرة أو الخمسة أو جماعة معينين. والتعيين لا بد منه عند الجمهور، خلافا للحنفية. الحنفية تسمع دعوى القسامة ولو كانت على غير معين. لكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التعيين، كما سأتي ذكر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر سطر عندنا في الصفحة: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فهذا يدل على التعيين. طيب، قال: وتوجد قرينة تشعر بصدقه. هذا الركن الثاني في القسامة، ويقال له اللوث. يعني الآن فلان قتل في حي بني فلان مثلا، وما أحد رأى، وما يوجد من يشهد، لكن توجد قرينة تشعر بصدقه، بصدق أولياء المقتول، أن الذي قتل فلانا هم هؤلاء الخمسة. قرينة، كيف عرفنا أن هؤلاء الخمسة هم الذين قتلوا؟ لأنه كانت مثلا عداوة بينهم وبين فلان، وهو لما دخل حيهم وجد مقتولا، فهذه قرينة، كما سيأتي ذكر القرائن. فالمهم، هذا الركن الثاني في القسامة. إذن قسامة صورتها أن ما يكون هناك بين على القتل، وتكون هناك قرينة تشعر بصدق أولياء المقتول، ويقال له اللوث. اللوث في اللغة كلمة لوث تدل على الالتواء، ذلك يقال: لاث العمامة يلوثها لوثا، يعني يلويها على رأسه. وكذلك كما ترى، اللوث عبارة عن شيء غير واضح، ملتوي، يعني عداوة بين فلان وفلان، وهذه القرائن في الحقيقة كلها تدل على فساد والتواء في العلاقة بين المقتول ومن قتله. فلذلك والله أعلم سميت لوثا، سماها الفقهاء لوثا هذه القرينة في هذا الباب. قال فيحلف على ما يدعيه 50 يمينا، فيحلف على ما يدعي 50 يمينا، يعني المدعي الآن ولي المقتول يحلف 50 يمينا، والله إن فلانا قتل فلانا، والله إن فلانا قتل يعني صاحبنا، وهكذا يحلف والله والـ50 يمينا، أو تقسم اليمين طبعا على أوليائه. قال ولا تشترط موالاتها على الراجح، وهذا عند الشافعية والحنابلة. طبعا نسيت أذكر بالنسبة للوث، أيضا اللوث طبعا معتبر في القسامة عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. حنفية حتى لو ما كان هناك لوث يقولون بالقسامة، والقسامة لها صورتها الخاصة عند الحنفية كما ربما يأتي معنا. فشاهد أن اللوث هذا يشترطه الفقهاء خلافا للحنفية. وهنا كذلك لا تشترط موالاتها على الراجح، يحلفون 50 يمينا وما تشترط الموالاة، هذا عند الشافعية على الراجح وكذلك الحنابلة، خلافا لبعض المالكية يقولون الموالاة شرط. الذي اشترط الموالاة قال الموالاة لها أثر في الزجر، لابد أن تكون في مجلس واحد، لكن الشافعي والحنابلة قالوا الأيمان هذه من جنس الحجج، والحجج يجوز تفريقها كما في الشهود، الشاهدان مثلا حجة وبينة، فإذا شهد شاهد ثم جاء الثاني بعده بفترة في يوم ثاني تقبل شهادته. وهنا كذلك هذه الأيمان بمنزلة البينة أو في قوة البينة، فلا تشترط فيها الموالاة على الراجح عند الشافعية. فإذا عرفنا هذه صورة القسامة. فإذا حلف الآن، طيب إيش النتيجة؟ نتيجة القسامة أو موجب القسامة. فإذا حلف يعني أولياء المقتول وجبت الدية في العمد على المقسم عليه، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة. طبعا إذا كان القتل هنا ادعوا أنه قتل خطأ أو شبه عمد، فهذا بالاتفاق أنه حجة في ذلك، القسامة في قتل الخطأ وشبه العمد أمرها أهون، لأن ما فيه مطالبة بدم المقتول بدم القاتل، ما يطالبون بدم فلان، وإنما يقول نحن نريد الدية من هؤلاء لأن نعرف أن الخطأ حصل من هذا الفريق من العمل مثلا، وهناك قرينة تدل على هذا، وهؤلاء الذين اتهموا ما يعترفون بأنهم هم أخطأوا مثلا أو كذا، فيقسمون 50 يمينا عليهم. فإذا سكتوا وجهت تهمة إليهم، فإذا كان الأصل في المسلم أن يخاف لما يسمع 50 يمين أنه هو الذي قتل وبالفعل كان هو المتسبب في القتل، قتل الخطأ وشبه العمد، يخاف ما يستطيع أن يرد 50 يمين يقول لا هؤلاء يكذبون، فيسكت، فتجب الدية على عاقلة القاتل، لأن هذا خطأ كما عرفنا الدية مخففة في قتل الخطأ، وكذلك هي مخففة من جهة في قتل شبه العمد، هذا مر معنا، وتكون على العاقلة تخفيف من هذه الجهة. أما المشكلة هنا إذا كانت القضية لا قضية قتل عمد، هم يتهمون هؤلاء الجماعة بأنهم قتلوا صاحبنا عمدا، فتلاحظ عند الشافعية ما قالوا تجب يعني وجب القصاص، بل قالوا وجبت الدية في العمد على المقسم عليه، يعني عند الشافعية كما نرى هنا أن القسامة ما توجب إلا الدية، ما توجب القصاص، ما توجب القود، فقط توجب الدية. فتقول هذا مذهب الشافعية في الجديد، أن القسامة في قتل العمد توجب الدية على المتهم، وهذا مذهب الحنفية أيضا ومروي عن بعض السلف، مذهب الحنفية والشافعية في الجديد. طبعا هذا يخالف ما عليه باقي المذاهب، مذهب المالكية وأهل المدينة، يعني أكثر التابعين في المدينة، وهو مذهب الشافعي في القديم أيضا ومذهب الإمام أحمد، أن القسامة توجب القصاص، توجب القود. والجمهور استدلوا بالحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا هذا نص في أنهم يستحقون القصاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما عندنا في الحديث الذي في أسفل الصفحة: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم؟ فالحديث صريح في أن القسامة توجب استحقاق الدم والقصاص. لكن الجهة المقابلة، يعني هنا شافعية في الجديد والحنفية الذين ما أخذوا بالقسامة في قتل العمد، يعني أنها توجب القصاص، وإنما جعلوا موجبها هو مجرد الدية على كل حال، قالوا لا، القسامة جاءت على خلاف الأصل. القسامة يقولون جاءت على خلاف الأصل. لماذا؟ قالوا كيف يعني كيف يحلف هؤلاء على شيء ما رأوه؟ يعني الإنسان ما يحلف إلا على ما رأى أو سمع، يعلم علما قطعيا أن هذا حصل فيحلف، أما أن يحلف على شيء ما رأى خاصة في باب الدماء فقالوا هذا خلاف الأصل. طبعا هذا يرد عليه أن هناك قرينة. أيضا قالوا الأيمان لا تأثير لها في الدماء، يعني الدماء لابد فيها من بينة أو من شهود، وحتى في اليمين الأمر يكون مؤكدا، يعني ما يقضى فيها بمجرد شاهد ويمين مثلا مثل الأموال، وما يقضى فيها بشهادة النساء في بعض يعني الأمور في الأموال، لكن في نعم. أما اليمين فلابد فيها من شهادة رجلين عدلين، فقالوا كيف هنا يعني تكون الأيمان هي البينة في موضوع إثبات القصاص؟ قالوا هذا خلاف الأصل. وكذلك قالوا البينة تكون على المدعي، يعني الذي يدعي هو الذي يعني تكون عليه البينة. فهنا يعني أصبح هنا العكس، المدعي هنا يعني أولياء المقتول لما يدعون هم الذين يحلفون، ما يطالبون ببينة، فقالوا هذا أيضا يخالف الأصل. فأولوا الحديث فقالوا نحن عندنا أصول توجب تأويل الأحاديث أيا كان لفظ الحديث لابد أن نؤوله، فأولوا الحديث قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يحكم بها، يعني قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم قاتلكم، يعني هو ما أراد بهذا الكلام حقيقة أنهم يستحقونه على الحقيقة، لكن ليريهم أنهم لا يمكن أن يحلفوا، يعني كان واحد يعرف أن هذا شيء مستحيل فقولها تريد أن تفعل هذا، فنفس الشيء يقولون هو ما يمكن أن يحكم بالقسامة، فقالهم أنتم تريدون أن تحلفوا يلا حلفوا، ما يمكن أن تحلفوا، يعني خرجوا الحديث على هذا على خلاف ظاهره. لكن في الحقيقة يعني أهل المدينة ويعني أبوا إلا أو يعني أخذوا بظاهر الحديث. وهناك كلمة جميلة لأبي الزناد رحمه الله في القسامة، قالوا إن السنن، قال رحمه الله إن السنن وجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من قبولها، إن السنن وجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من قبولها. يعني ليس كل شيء ما يوافق العقل نرده، لا، صحيح لا يوجد نص صحيح يخالف العقل الصحيح. فهنا مدام النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم، فهذا هو الأصل. لكن هم أرادوا أن يحلفوا، فهذا هو الأصل. القسامة توجب القصاص، توجب القصاص، وهذا والله أعلم يعني هو الأقرب. وهذا يعني كلام الفريق المقابل المشافعية في الجديد والحنفية لما قالوا هي على خلاف الأصول، هذا في الحقيقة الإخوة يعني بل نقول الحديث هو الأصل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في هذا الباب، وهذا باب مستقل يخالف ما ذكروه. فالقسامة موضوع مستقل عما ذكر، له قواعده وأحكامه الخاصة به، يعني هذا باب له أحكام الخاصة به. ثم أيضا مما يوضح هذا الحكمة من مشروعية القسامة، الحكمة تعظيم الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، لأن هذا يحصل كثيرا، القاتل كثيرا ما يختفي عن أعين الناس فلا يوجد من يراه وما يعترف. طيب إذا كانت هناك قرائن، هل يكون دم هذا الإنسان هدرا هكذا ما نقول بالقسامة؟ لا. فإذا وجدت قرينة لماذا لا نحتاط للدماء ونعظم من شأن الدماء، فجاءت القسامة في الحقيقة من باب تعظيم الدماء. فيعني يحلف أولياء المقتول كما عرفنا مثلا على فلان أنه قتل، فإذا حلفوا 50 يمينا فالآن يكون هو المدعى عليه، فهو الآن بإمكانه أن يحلف. إذا أراد أن يبرئ نفسه يحلف أيضا 50 يمينا حتى يبطل هذه 50 يمين. ومن هنا جاء الأمر في تعظيم الدماء. يعني تخيل يعني الله المستعان، الناس وإن كانوا اليوم يتهاونون في الأيمان، لكن تخيل في زمان فيه تقوى أو يعني إنسان يخاف الله تعالى، فيقال له احلف 50 يمينا أنك ما قتلت فلانا، فقد يصعب عليه جدا أن يحلف. فمن هنا جاءت يعني القسامة وأنها من باب تعظيم الدماء. طبعا إذا كان كاذبا وحلف 50 يمينا هو في الظاهر سيبرئ نفسه، لكن أين هو أمام الله من هذه الأيمان 50؟ يحلف بالله 50 مرة وهو كاذب، ويعني في دعوة عظيمة من دماء الناس. فمن هنا جاءت العظمة والهيبة في موضوع القسامة. فطبعا إذا حلف هو يبرئ نفسه بهذا، ثم يعني ممكن أن تكون دية هذا الإنسان على ولي الأمر، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طبعا وإذا لم يحلف وقال لا أنا ما أستطيع أن أحلف 50 يمين، لكن ينكر يقول لا أنا ما قتلت، طيب احلف، ما أريد أن أحلف، فهذا واضح أنه هو القاتل، فيؤخذ ويقتل. ما في إنسان عاقل يكون بريء يقال احلف 50 مرة أنك بريء وما يحلف. فإذا سكت فيؤخذ ويقتل، وإلا يعني كما عرفنا يعني يحلف ويبرأ، تبرأ ساحته ويكون يعني ما يضيع يعني دم هذا الإنسان، تكون الدية من بيت مال المسلمين، والله أعلم. طيب هذا بالنسبة لي يعني موضوع القسامة هنا. ثم قال وللوث طرق، منها أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصل عن الكبيرة، وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة، فهذا لوث في حقهم، وهذا يذكره الشافعية والحنابلة. طبعا فقهاء يختلفون في هذه القرائن، بعضهم يذكر بعض هذه القرائن وبعضهم يعني ما يعتبر بعضها، يعني في خلاف يعني بين الفقهاء. يعني خلاف المالكية هنا مثلا، المالكية ما يعتبرون هذه قرينة، قتيل في قبيلة أو كيف نضبط الأمر. لكن هذا معتبر عند الشافعي والحنابلة. ومنها أن يتفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف، أو لحاجة، أو في مسجد، أو في بستان، أو طريق، أو صحراء، فهذا لوث. وهذا واضح، تخيل يعني جماعة كانوا مع فلان في غرفة في دار، هو ضعيف وهم أقوياء، ثم تفرقوا عنه وإذا به واحد منهم مقتول، فلا بد أن يكون واحد من هؤلاء هو الذي قتله. نعم. طيب، قال: وكذا لو ازدحم قوم على بئر أو مضيق ثم تفرقوا عن قتيل. وهذا يحصل في الزحام في الحج كثيرا، ولذلك قال: ولا يشترط في هذا أن يكون بينه وبينهم عداوة، لأن هذا في الغالب يكون قتل خطأ، في الغالب يكون قتل خطأ، فلا يشترط أن يكون بينه وبينهم خصومة وكذلك أو عداوة. والشافعي يذكرون هنا أن يعني أن يكون هؤلاء محصورون، أو أن يكون هؤلاء محصورين بعدد، أو يمكن يحصر الاجتماع. أما إن كان يعني ازدحام كبير وجدنا واحد مقتول، فيقولون ما فيه، ما يمكن، ما يتصور أن نحلف، يعني نحلف من، أو يعني نقيم الدعوة على من. نعم. وعند المالكية هنا في هذه الصورة، في صورة الازدحام، يقولون: ما دام أنه لا لوث ولا بين، فدمه هدر، خلاص مقتول قتل، قدر الله وخلاص، لا دية ولا يعني قصاص. طبعا لا، طبعا قصاص غير موجود هنا، لا دية. وعند الحنابلة يقولون: هذا ليس لوثا وديته في بيت المال، ليس لوثا وديته في بيت المال، يعني لابد أن يعني ما يهدر دمه، ولي الأمر يدفع لهؤلاء الدية. وذكر ابن قدامة في المغني أو غيره أن قتل رجل في زحام عرفة، فحكم علي رضي الله عنه أن ديته من بيت المال، فأقره عمر، والله أعلم. وعرفنا عند الشافعية أن هذا إذا كان في عدد محصور ممكن، أما إذا ما كان في عدد محصور فالظاهر أنهم أيضا يعني ما أدري، محتاج إلى بحث هنا في المذاهب، لكن هكذا يعني قرأت يعني عند بعض الشافعية أو في المذهب أنهم يشترطون كونهم محصورين. طيب، والله أعلم. قال: ومنها لو شهد عدل أن زيدا قتل فلانا، فلوث على المذهب، أن شهادة واحد ليست يعني بينة، ما بلغت نصاب الشهادة، لابد من شاهدين، سواء تقدمت شهادته على الدعوة أو تأخرت، لكنها قرينة. إذا فلان نعرف أن عدل صادق، هو شهد أن فلانا قتل فلانا، فنعتبر هذه قرينة وتأتي القسامة. كذلك قال: ولو شهد عبيد ونسوة. نعم، يعني هذه الصورة، لو شهد عدل أن زيدا قتل فلانا، أيضا هذه معتبرة عند المالكية ورواية عند الحنابلة. كذلك لو شهد عبيد ونسوة، هذه يذكرها الحنابلة في رواية، قال: فإن جاءوا متفرقين فلوث، وكذا لو جاءوا دفعة على الراجح. ولو شهد من لا تقبل روايته كصبيان وفسقة وذميين، فالصحيح أنه لوث. نعم، واشترطوا في الصبيان أنهم يكونوا متفرقين حتى لا يتواطؤوا، وحتى الفسقة وكذا، يعني هذه ممكن تعتبر قرائن. ومنها قال البغوي: لو وقع في ألسنة الخاص والعام أن زيدا قتل فلانا، فهو لوث في حقه. نعم صحيح، هذه ممكن تكون قرينة، يعني شيء اشتهر بين الناس. فقال: وسواء في القسامة، في القسامة، ادعى مسلم على ذمي أو عكسه، يعني ادعى مسلم على كافر، نعم، المقصود من أهل الذمة يعني، أو عكسه، يعني ادعى الذمي على المسلم. وهذا عند الجمهور، عند الجمهور، لأن دم الذمي معصوم ومصون في دار الإسلام، لأن لهم مال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. خلافا للمالكية، هنا الجمهور يقولون بهذا، خلافا للمالكية، فإذا كان عندهم المقتول، إذا كان المقتول مسلما، نعم القسامة ممكن أن تكون. أما إن كان كافرا، يعني إذا كانت القسامة أن المقتول كافر، فقالوا لا، هنا يعني لا توجد قسامة، وإنما عندهم يعني أمر آخر. قالوا يعني إن ثبت، إذا جاء بشهود نعم أن مسلما قتل هذا الذمي صاحبهم، فتجب الدية، أن لا يقتل مسلم بكافر. وإن لم توجد نعم يعني عندهم تفصيل، إذا لم يوجد إلا شاهد واحد فإنه يحلف يمينا ويأخذ ديته يعني. طيب، لكن الأصل أن القسامة تكون بين، حتى ممكن تكون بين المسلم والكافر. قال: والأصل في القسامة ما روى سهل ابن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل، هذا أخو المقتول، وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم، فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فتلاحظ هنا لا توجد بينة، وتوجد قرينة، لأن هناك عداوة ظاهرة بين المسلمين وبين يهود خيبر حتى في فترة الصلح، ففي عداوة بين المسلمين واليهود، وهذا مسلم جاء ودخل بين حصونهم، واليهود أهل غدر فقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فتلاحظ هنا أن الأيمان كانت مع المدعي، وهذا مثل ما عرفنا يخالف القاعدة المشهورة كما سيأتي يمكن، نعم هو المؤلف سيأتي ينبه على هذا. طيب، فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ نعم، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا منهم، يعني يهود أهل غدر ممكن يحلفوا كذبا. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني في رواية: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل يعني دمه، فوداه من إبل الصدقة، من مئة من إبل الصدقة. نعم، رواه الشيخان. قال: وهذا الحديث مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى. على حديث ابن عباس صحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا لفظ الحديث الصحيح في المتفق عليه. أما هذا اللفظ تفرد به بعض الرواة وهو شاذ، رواه البيهقي وغيره، لكن اللفظ الصحيح ما في الصحيحين، لكن هو المعنى صحيح. طيب، فهنا تلاحظ أن اليمين على المدعي في القسامة، والأصل اليمين على المدعى عليه. لماذا ما نقول هذا يخالف الأصل؟ لماذا؟ لأن نعم الأصل أن المدعي هو الذي يأتي بالبينة، هذا هو الأصل صحيح، لأن جانب المدعي أضعف. الآن فلان يدعي على فلان أنه قتل، أنه سرق، أنه يعني أخذ ماله، فكذا دعوة مجرد عن البينة والأدلة وتصدق في دعواك ما يمكن. لذلك يعني البينة على المدعي لأن جانبه ضعيف. طيب المدعى عليه جانبه قوي لأن مع البراءة الأصلية، الأصل براءة فلان حتى تثبت البينة. طيب البينة مهما كانت بينة تكون بينة ظنية، فهو كيف يدفع التهمة عن نفسه؟ باليمين، واليمين على المدعى عليه. فاليمين على المدعى عليه لأن اليمين تكون مع أقوى المتداعيين، هذه القاعدة في اليمين، دائما اليمين تكون مع الأقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اليمين على المدعى عليه. طيب في القسامة لو نتأمل نجد أن الأصحاب يعني أو أولياء المقتول هم أقوى. لماذا؟ قوي جانبهم، قوي جانبهم باللوث الذي في القسامة، القرينة. وذلك اشترطت هذه القرينة، اشترط اللوث لأنه يقوي جانب المدعى عليه، يقوي جانب المدعى عليه، فيقوى جانبه عنده قرينة. يعني تخيل إنسان مثلا وجد مقتولا، واحد أو اثنين مثلا يعني كان قريبا منه أو كانوا معا هؤلاء الثلاثة، وإذا بواحد منهم يقع يعني واضح مثلا عليه علامة قتل، والآخر واثنان في يدهم سكين أو شيء سلاح وهما يركضان مثلا، وأنت ما رأيت الجريمة نفسها أن فلان قتل فلان، لكن رأيت الفرار فقط، ما لحقت على المشهد من أوله، واضح هذه قرينة كالشمس، لكن الدماء أمرها عظيم، ما تستطيع أن تحلف أو أن تشهد، لكن تأتي هذه قرينة واضحة. فأصبح أولياء المقتول معهم قرينة تقوي جانبهم، فجعلت الأيمان معهم في القسامة، فهذا يوافق الأصل. فدائما نقول القاعدة في اليمين، اليمين مع أقوى المتداعيين، وفي القسامة اليمين مع القوي لأن عند اللوث، عند القرينة. ولذلك يشبه هذا أيضا اللعان، تقدم معنا اللعان الزوج يحلف أربعة أيمان على زوجته، يشهد أربع شهادات مع أنه مدعي، لكن يعني ما يمكن أن يلطخ فراشه إذا ما كان صادقا، فهو مدعي ومع ذلك أعطي إيش الأيمان. لماذا؟ لأن جانبه أقوى. فهذه قاعدة في هذا الباب. قال مع أن الدارقطني روى إلا في القسامة، لكن هذه يعني زيادة أيضا، مع أن اللفظ هو كله شاذ، لكن أيضا هذه زيادة شاذة، يعني كما ذكر الدارقطني نفسه يعني قال المرسل أصح، يعني هذا الحديث بهذه الزيادة مرسل. وذكر هذه الفائدة الشيخنا، قال وجه تقديم المدعي في القسامة أن جانبه قوي باللوث فتحولت اليمين إليه، كما لو أقام شاهدا في غير الدم. كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين يعني، لكن في غير الدم، ليس في الدم، الدماء أمرها عظيم، لكن مثلا قضية مالية فأنت ما عندك إلا شاهد واحد يشهد أن فلان مثلا فعل كذا وكذا، لكن نقول نعم يشهد ويحلف المدعي يحلف وعنده شاهد، الشاهد يكون بينة ويحلف هو، نعم، لأن جانبه أصبح أقوى عند شاهد الآن، ليس فقط يدعي دعوة مجردة. وطبعا تقديم المدعي في القسامة هذا مذهب الجمهور أيضا خلافا للحنفية. تلاحظون الحنفية يعني خالفوا كثيرا في القسامة، لأن كما ذكرت أصلا ما عندهم أن القسامة توجب الدم، فهم مشوا على الأصل أن القسامة ما يقدم فيها المدعي أبدا، وإنما يعني ابتداء هو يدعي، لكن مباشرة تنقل الأيمان إلى المدعى عليهم. طبعا هناك رواية مشهورة في الحديث القسامة، رواية سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار في حديث القسامة، لكن هذه الرواية والله أعلم يعني معلولة كما أعلها الأئمة، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى أخرجها في صحيحه وصدر بها الباب، لأن البخاري مذهبه هو هذا، تقديم المدعى عليه في القسامة على الأصل، فلما كان هذا هو مذهبه أخرج هذه الرواية في باب القسامة، لكن مسلم رحمه الله في صحيحه أخرج الروايات الأولى التي فيها تقديم يعني المدعي، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم؟ قدمهم هم، ثم بعد ذلك قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فهذه يعني الروايات، وإن كانت في البخاري، لكن البخاري في باب القسامة أخرج الرواية الأخرى. نعم، وهذا يعني من تأثير الفقه على الحديث، أحيانا الفقيه إذا كان رجح قول سيتبنى الروايات التي تسند قوله. نعم، أما مسلم رحمه الله تعالى كما عرفنا يعني هو هذا من هذه من طريقة مسلم أن يؤخر الروايات التي قد يكون فيها علة، فأخر هذه الرواية وقدم الروايات الأولى، وهذا مذهب الجمهور كما عرفنا يعني في القسامة، أنهم يقدم المدعي على المدعى عليه، يقدم أولياء المقتول، وخلافا للحنفية والله أعلم. قال: وقوله هو إن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. نعم، إذا لم يكن هناك لوث، ما في قرينة أبدا من هذه القرائن المتقدمة، وادعى أولياء المقتول على رجل أو جماعة، قالوا: لا، نحن نعرف أن هؤلاء هم الذين قتلوا. طيب إيش القرينة؟ إيش؟ ما في دليل ولا قرينة. طيب ماذا نفعل هنا؟ فاليمين على المدعى عليه. طيب أنتم ادعيتم هذه الدعوة، ما لكم الدعوة هذه، لكن المدعى عليه يحلف، فما يكون جانبهم قويا حتى يحلفوا، وإنما قال فاليمين على المدعى عليه. تلاحظ اليمين على المدعى عليه، قال: جري على القاعدة، مثل ما عرفنا القاعدة أن اليمين على المدعى عليه، فيحلفون وتبرأ ساحتهم. وقوله بدعوى القتل احترز به عن غير القتل، فلا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجروح والأموال. هذا واضح، يعني أول الكلام كلام اللي في المتن قال: وإذا اقترن بدعوى القتل. أما إذا كانت في غير دعوى القتل طبعا لا قسامة، قال: بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه. نعم، وإن كان هناك لوث. القول فيها قول المدعى عليه بيمينه، أن مثلا فلان مثلا يعني جرح فلانا، فهذا المجروح يأتي ويقول: فلان جرحني، والجرح موجود، ويعني وإن كان هناك لوث يعني في قرينة مثلا فلان هو الذي جرحه، فهو يحلف. نعم، بل القول فيها قول مدعى عليه بيمينه. نعم، آسف، القول فيها قول مدعى عليه، صحيح، مدعى عليه بيمينه، يعني الجروح وهذه ففيها، فهذا يعني إذا ادعى يؤتى بالمدعى عليه ويقال له: هل أنت جرحت فلانا؟ فإذا ما أقر نقول له: احلف. فإذا حلف برأت ساحته حتى لو كانك قرينة. فإذا هذا المجروح يدعي على فلان، ففلان يؤتى به ويحلف. نعم، قال: لأن النص ورد في النفس. نعم، وفي وجه، هذا عند الشافعي أو ضعيف هذا الوجه، الجمهور على خلافه، تجري في الأطراف وغلط قائله، والله أعلم. نعم، يعني هذا وجه ضعيف عند الشافعية، لأن أصلا القسامة لماذا يعني جاءت؟ لأن المجني عليه مقتول خلاص، ما يستطيع أن يتكلم ولا أن يعين الذي قتله. أما من يعني قطعت يده مثلا أو جرح، يعني هو يتكلم ويقيم الأدلة ويمكنه ذلك يعني. فلا مجال هنا للقسامة، إنما ترجع المسألة للدعوة العامة. أما هذا المجروح يستطيع أن يقول فلان أو فلان أو هؤلاء الجماعة هم الذين فعلوا كذا وكذا، ويأتي بأدلة مثلا. نعم، فلا تصور في يعني الأطراف والجروح والأموال، هذه ما تصور فيها القسامة، والله أعلم. طيب، هذا يعني مختصر يعني في موضوع القسامة كما ذكر المؤلف. ثم انتقل إلى يعني قضية أخرى، أو لا، عندنا فرع قال: إذا أنكر المدعى عليه اللوث في حقه وقال لم أكن مع المتفرقين عنه، صدق بيمينه، والله أعلم. نعم، يعني مدعى عليه فيحلف. طيب، قال: وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الآن ذكر ما يتعلق ب، لما ذكر القصاص ذكر يعني تكملة هذا الباب الذي يقتل يعني صحيح عليه القصاص إذا عفي عن القصاص، فالدية، وكذلك هل عليه أمر آخر غير الدية؟ الكفارة. الكفارة هذه هل تجب في قتل العمد أو في قتل الخطأ فقط؟ فذكر هذا الباب هنا. قال: إذا قتل من هو من أهل الضمان. نعم، يعني القاتل هو من أهل الضمان، يضمن، يعني البهيمة هي اللي ما تضمن، لكن الإنسان عموما يضمن. وذا قال: سواء كان القاتل مسلما أو كافرا. وهذه التفاصيل التي ذكرها هنا فيها طبعا خلاف بين العلماء، ولكن الجمهور مشوا على هذا. إذا كان القاتل مسلما أو كافرا، طبعا الكافر الكفارة تخرج من ماله، طبعا هذا قول الجمهور الشافعي والحنابلة خلافا للحنفية. قال: سواء كان القاتل مسلما أو كافرا، سواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان صبيا أو مجنونا. نعم، صبيا أو مجنونا، إن حتى لو قتل فيخرج من ماله عتق رقبة. وهذا أيضا قول الشافعي والحنابلة خلاف الحنفية، قالوا لا، الكافر ما عليه كفارة والصبي وما عليهم كفارة، لكن الأقرب كما سأتي يعني هذا قول الجمهور. قال: وسواء كان مباشرا أو بسبب، يعني صورة القتل أيضا. وعرفنا في أول الباب أن القتل بالتسبب هذا يثبته الجمهور أن يدخل في قتل العمد خلافا للحنفية، يعني أصلا ما يعتبر قتل عندهم. وسواء كان عمدا أو مخطئا، تأمل هنا عند الشافعية قالوا سواء كان عامدا أو مخطئا. طيب، هذا كله يعني بين شرطتين، يعني جملة اعتراضية. الآن مفعول به يعني قتل من هو من أهل الضمان، من يحرم قتله لحق الله تعالى وجبت الكفارة. نعم، وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، وسواء كان ذميا أو معاهدا. وهذه مسألة مهمة، يعني الجمهور يوجبون الكفارة في قتل المعاهد أو الذمي، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يعني إذا كان هذا المؤمن يعيش في دار حرب، يعيش في دار كفر، وبيننا وبينهم حرب، وما بيننا وبينهم عهود مثلا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة، ما في دية هنا، كيف تعطى الدية للأعداء. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا الذمي والمعاهد، قال إيش؟ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وتلاحظون قدم الدية يعني حتى لا يتهم المسلمون بالخيانة، أو نعطيهم الدية بسرعة وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فالجمهور قالوا في هذه الآية يعني الآية صريحة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. مالكية ما يجيبون الكفارة في قتل الذمي والمعاهد، فقط الدية وخلاص، يعني هذا قتل الخطأ طبعا. نعم. لكن الذي يقوي قول الجمهور تفسير ابن عباس للآية. ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عند الطبري قال: إذا كان كافرا في ذمتكم، إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية وتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهر متتابعين. وهذا رجحه ابن جرير، قال لأن الله تعالى أبهم هنا، يعني ومن قتل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، إن كان المقتول هذا يعني من قوم بينكم بينهم ميثاق، يعني سواء كان مسلم أو معاهد كافر، بخلاف لما قال إن كان من قوم، لما قيد الآية قال ما كان المؤمن خطأ ومن قتل مؤمن خطأ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، تأمل كيف قال وهو مؤمن، ما أطلق، حتى لا يفهم أن قتل الكافر الحربي فيه يعني الكفارة، وإنما الكفارة تكون لمن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق. لكن هنا أطلق، ما قال وهو مؤمن، ما قيد مثل الصورة التي قبلها، والله أعلم. فهذا قول جماهير أهل العلم، والله أعلم. طبعا أيضا من حجة المالكية يقولون الآية أصلا تتكلم عن المؤمن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة كذا، ثم قال وإن إلى أن قال وإن كان من قوم، إذا وإن كان المؤمن، هكذا تقدير الآية عند المالكية، وإن كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إن كان مؤمن يعيش في بلاد بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، هذا تأويل آية عند المالكية. لكن عند الجمهور لا، قالوا هذه الجملة يعني مستقلة، إن كان من قوم، إن كان المقتول يعني إن كان مقتول من قوم. والذي يفسر هذا قول ابن عباس، ابن عباس نص على أنه إن كان كافرا في ذمتكم، والله أعلم. طيب، قالوا سواء كان حرا أو عبدا. نعم، يعني لو قتل يعني الحر قتل عبدا، المقتول كان عبدا، فالجمهور قالوا تجب أيضا الكفارة هنا، خلافا للمالكية. أيضا المالكية هنا يخالفون، قالوا العبد هذا مضمون بالقيمة، أشبه البهيمة. أما الجمهور قالوا لا، هو مؤمن، يدخل في عموم قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فيفارق البهيمة بذلك. نعم. ونحن مر معنا بالنسبة لدية العبد قيمته، فالدية نعم بقيمته، لكن ما يعني هذا إسقاط الكفارة عن القاتل. قال: وسواء كان عبده أو سواء كان عبده أو عبد غيره، وسواء كان عاقلا أو مجنونا، وسواء كان صغيرا أو جنينا. نعم، كل هذا فيه الكفارة. وضابطه أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان، بإيمان أو أمان. نعم، كما عرفنا يعني معاهد ذمي، فلا تجب الكفارة بقتل حربي ومرتد وقاطع طريق وزان محصن، أن هؤلاء دمهم حلال ويقيمه، يعني يقيم الحد عليهم ولي الأمر، ولا بقتل نساء أهل الحرب وأولادهم وإن كان قتلهم محرما. يعني لو إنسان قتل في المعركة مثلا نساء أهل الحرب وما يقاتلن هؤلاء النسوة مثلا أو الصغار، هذا حرام، ما يجوز. دين الإسلام دين رحمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال: لكن مع ذلك إذا قتلهم ما عليه الكفارة؟ قال: لأن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين. كيف لمصلحة المسلمين؟ قال: لئلا يفوتهم الارتفاق بهم. نعم، يعني المسلمون يستفيدون منهم، يرتفقون بهم، لأنهم يصيرون بالسبي رقيقا عند المسلمين وينتفعون بهم. فالقتل ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين. وعن هذا احترزنا بقولنا: من يحرم قتله لحق الله، يعني ليس لحق غير الله. فالكفارة إنما في المقتول إذا كان المقتول يحرم قتله لحق الله، وهذا يعني عند جماهير أهل العلم. ثم قال: أما وجوب الكفارة في قتل الخطأ فللإجماع والنص. طبعا قتل الخطأ واضح فيه النص، قال الله تعالى: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. تلاحظ هنا قدم تحرير رقبة على الدية، لأن هذا بين المسلمين، والمسلم الأصل فيه الأمانة ويؤدي الدية، فقدم حق الله أولا، بخلاف الآية الأخرى: إن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق. طيب، وهذا بالإجماع بالنسبة لقتل الخطأ. طيب، قال: وأما في العمد، قتل العمد هل تجب فيه الكفارة؟ قتل العمد واضح فيه القصاص أصلا، القاتل يقتل. طيب، إذا عفي عنه ففيه الدية، مثلا إذا رضوا بالدية وما عفوا عن الدية فيدفع الدية، لكن هل مع الدية على القاتل أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين؟ القاتل عمد الذي قتل عمدا هل عليه صيام شهرين؟ طبعا الرقبة غير موجودة، هل عليه صيام شهرين على الكفارة مثل الذي قتل خطأ؟ فهذا عند الشافعية كما نرى هنا. أما في العمد فنعم، الشافعية ورواية عند الحنابلة يوجبون الكفارة حتى في قتل العمد، فما نستغرب هنا، الشافعية يوجبون الكفارة حتى في قتل العمد، وهذا خلاف مذهب الجمهور. الجمهور من الحنفية والمالكية وحتى مشهور مذهب الحنابلة أن قتل العمد ليس فيه كفارة، ما يصوم، فقط فيه الدية. طيب، في الحقيقة يعني الجمهور استدلوا بماذا؟ قبل أن نذكر دليل الشافعية، الجمهور يقولون: لأن العمد أعظم من أن يكفر، العمد أعظم من أن يكفر، وأيضا لأن الكفارة مذكورة في الخطأ. يعني لو نلاحظ سياق الآيات، الله تعالى أولا قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآيات. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما ذكر كفارة أبدا، فلا يناسب هنا أن يقال أن في قتل عمد أيضا له الكفارة، لأن الكفارة كالمخرج له، كالمخرج. ولذلك يعني الكفارة كالمخرج الذي قتل خطأ، يعني هو يجد في نفسه أسفا كيف قتل فلانا وكان سببا في يعني موته وذهابه عن أهله وكذا، فحتى يكون له مخرج جعل له الشرع هذه الكفارة. تخيل واحد يصوم شهرين متتابعين قد يعني يخف على قلبه يعني وقع الألم أن قتل فلانا يعني، فهذه جعلت يعني كالمخرج لمن قتل في الخطأ، بخلاف قتل العمد، العمد ما فيه إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. نعم، والله أعلم. فهكذا يعني ذكر الجمهور وقالوا لا يوجد دليل يدل على أن الكفارة تجب في قتل العمد، يعني هذا يعني ذكره القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة المالكية، ذكر تعليلات طيبة في هذه المسألة. وبالفعل يعني هذا هو الأصل في الكفارات يعني. طيب، والإثم إذا كان عظيما يعني ما تكون له كفارة، الإثم إذا كان يعني عظيما يعني ما تكون، ما يجعل الشرع له يعني كفارة، مثل اليمين، مثلا إذا إنسان مثلا حلف يمين غموس، يمين غموس ما فيها كفارة لأن إثم عظيم فيتوب إلى الله تعالى، بخلاف الحنث في اليمين، أنت حلفت على شيء ثم أردت أن تغير رأيك وبدأ لك أن الخير في غير ما حلفت عليه، فهنا جعل الله تعالى لك الكفارة، قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، تحل اليمين بالكفارة. لكن القتل الحلف كذبا عمدا هذا ما في كفارة، فكذلك هنا قالوا. لكن هنا الشافعي سدلوا بهذا الحديث قال فلما روى واثلة بن الأسقع، واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، قد أوجب بالقتل، فقالوا معنى أوجب بالقتل ما يحتمل أن يكون القتل قتل خطأ أو شبه عمد، أوجب بالقتل يعني استوجب النار بالقتل، وهذا ما يكون إلا في قتل العمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه، وفي رواية فليعتق رقبه، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، رواه النسائي وأبو داود وصحيح ابن حبان والحاكم، وقال صحيح من شرط الشيخين، والحديث يعني سند صحيح. نعم، الجمهور ماذا قالوا في هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث يحتمل أن يكون أمرهم بالإعتاق تبرعا، ولذلك المهم قال أعتقوا عنه، في رواية فليعتق، يعني كأنهم رأوا أن هذا ليس على سبيل الإلزام، ولذلك ذكر الفضل قال يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، يعني مثل الصدقة العامة التي تكون على هذا القاتل، معروف أن القاتل أتى إثما عظيما فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، فكأن هذا من باب الإكثار من الأعمال الصالحة مما يعتقه من النار، أن يتوب إلى الله ويكثر من الصلاة ويكثر من الصدقات من العتق، ولما كان العتق يعني من أعظم أسباب عتق الإنسان من النار كما في هذا الحديث وغيره، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وذلك ما جاء بالكفارة يعني أن فليعتق فإن لم يجد فصيام شهرين مثلا، لا، قال فليعتق رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فقالوا يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ظاهر أنه يريد يعني الحث على الأعمال الصالحة، ما دام أن الأصل يعني كما عرفنا في يعني في أن هذا الباب ليس فيه كفارة فيؤول الحديث، والله أعلم. وقول الجمهور صراحة فيه قوة لا شك يعني. قال والقاتل لا يستوجب النار إلا في العمد، يعني من الحديث. قال ولأنه قتل آدمي محقون لحرمته فوجب فيه الكفارة كالخطأ. لكن طبعا كما تعرفون يعني قياس هذا على هذا يعني فيه ما فيه. طيب، وقول الشيخ وعلى قاتل النفس أعم من كونه واحدا أو جماعة، فلو اشترك جماعة في قتل واحد لزم كل واحد كفارة. نعم، لزم كل واحد كفارة، صحيح، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لأنه حق يتعلق بالقتل لا يتبعض، فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص. نعم، كما يقتص، كما مر معنا الجماعة تقتل بالواحد، فكذلك كل واحد في قتل الخطأ عليه كفارة. قال ولأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع. نعم، وقيل، طبعا هذه رواية عند الحنابلة، وقيل قول ضعيف عند الشافعية، حكاه أبو علي الطبري وأنكره سائر أصحاب الشافعي، وقيل تجب كفارة لأنها ما يعني كفارة واحدة فقط، لأنها مال يجب بالقتل، فوجب أن لا تكمل في حق كل واحد كالدية وكفارة قتل الصيد. ومن قال بالصحيح فرق بأن الدية وجزاء الصيد، بأن الدية وجزاء الصيد بدل نفس وهي واحدة، صحيح، الدية بدل نفس واحدة، لذلك كلما تعدد القتلى تتعدد الديات، وجزاء الصيد واحد بدل الصيد الذي قتله مثلا خطأ أو كذلك. نعم، فإذا يعني قتل صيد واحد فعليه يعني بدله يعني يكون جزاء الصيد واحدا، والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا. نعم، فلا بد أن نفرق، الدية هي البدل، أما الكفارة هي تكفير الإثم، وتكفير الإثم ما يشترك الناس فيه، بل كل نفس بما كسبت رهينة، والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا، ولذلك لم تختلف بصغر المقتول وكبره، ولم تجب في الأطراف، ويصدق على كل منهم أنه قاتل. نعم، والكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن، يعني على واجدها. قال فاضلة عن كفايته على الدوام، قال الماوردي والبندنيجي. نعم، إذن هذا أولا عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصام شهرين متتابعين، وهذا هو الواجب اليوم، لأن عتق رقبة الآن يعني ما توجد رقاب، الله أعلم، باب الرق يعني انتهى يعني من قديم، لأن هذا الباب مربوط بالجهاد الشرعي في سبيل الله. نعم، قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين للآية الكريمة، فإن لم يستطع فقولان، يعني هل عليه إطعام 60 مسكينا؟ قال أحدهما يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مدة من طعام ككفارة الظهار، ولأنه منصوص عليه في الظهار فحمل المطلق عليه هنا. وهذا يعني هذه رواية عن أحمد. والأظهر لا يطعم شيئا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، والأظهر عند الشافعية كما هنا، ورواية عند الحنابلة، لا يطعم شيئا، يعني بل يبقى الصوم في ذمته حتى يستطيع، لا يسقط الإطعام الصيام أبدا هنا في قتل الخطأ. قال لأن الأبدال في الكفارات موقوفات على النص دون القياس، الأبدال في الكفارات، صحيح، الكفارات لها خصال معينة، وهذه الخصال تكون بدل عن يعني الشيء الذي يعني تكفر عنه، فهذه موقوفة على النصوص. قال ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل، هذا مهم، ملاحظة مهم، يعني تلاحظ المطلق على المقيد إنما يكون في الأوصاف دون الأصل، دون الأبدال، يعني مثلا رقبة مؤمنة، يعني هنا في القتل ذكر تحرير رقبة مؤمنة، لكن في الظهار ما ذكر مثلا، يعني إيش قال، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فيقيد هناك الرقبة، نعم يقال مؤمنة حتى في الظهار، لماذا؟ أن هذا مجرد وصف، يعني هذا أقرب، يعني ولأن الإيمان يعني هو السبب في العتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، فيمكن التقييد هناك بالإيمان بالنظر إلى أن هذا وصف من الأوصاف. أما أن يقال نحمل المطلق على المقيد هنا في هذه الآية فنقول هنا أيضا نطعم، لا، لأن هذا بدل مستقل، فهناك ذكر أما هنا ما ذكر، وهذا فيه تشنيع للقتل. يعني قتل ما يكون والله تطعم 60 مسكين وخلاص، يعني ذهبت عنك معرة القتل حتى لو كان خطأ، لك الأمر عظيم. طيب قال لا يحمل مطلق المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل، كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييده بالمرفق في الوضوء. هذا على قول، وإن كان في الصحيحين أن التيمم يعني ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء. نعم، يعني ما يقال أن مدام ذكر الرأس والرجلين في آية الوضوء وما ذكر في آية التيمم فيتحمل آية التيمم المطلقة على آية الوضوء المقيدة فيكون أيضا التيمم في الرأس والرجلين، لا، ما أحد يقول هذا. فعلى الصحيح لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان. نعم، يعني هذا الذي صامه فوت صيام واجب يطعم عنه. نعم، قال على الصحيح يعني عن كل يوم مد. والله أعلم. واعلم أن القول في الرقبة والصيام على ما ذكرنا في الظهار، والله أعلم التفاصيل الأخرى. نعم، قال فرع إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون. نعم، يعني إذا كان القاتل هو الصبي والمجنون، أعتق الولي من مالهما كما يخرج الزكاة والفطرة ولا يصوم عنهما بحال. نعم، فلو صام الصبي في صغره فهل يجزئه؟ وجهان. قال أصحهما الجواز لو كان صبيا مميزا. قال ابن حجر يعتق الولي عنهما من فإن فقد فصاما وهما مميزان أجزاءهما. نعم، يجزي كما لو قضى في صغره حجة أفسد. والله أعلم. نعم، يعني هذا ما اشترط فيه البلوغ حتى يقال لا ما يقبل منه. نعم، هو يعني أفسد شيئا ثم أصلحه في صغره، فكذلك هنا كما لو يعني أفسد قضى في صغر حجة فاسدة ثم قضاها وهو صغير، لكن تبقى تجب عليه حجة الإسلام. هو ذكر هنا في الهامش هل تجب عن الصبي والمجنون إذا قتل؟ طبعا هنا يعني كما عرفنا يعني تجب، وقال أبو حنيفة لا تجب، وهذا ذكرنا نحن يعني في الخلاف الكافر والصبي والمجنون عندنا ما تجب. طيب، كتاب الحدود، هذا بعد كتاب الجنايات، يعني بعد القصاص. القصاص يكون في النفس كما عرفنا، وكما عرفنا القصاص، وإذا لما كان هناك قصاص تأتي الدية، والدية كما عرفنا في أنواعها، ودية يعني إما الدية التي تكون بدل القصاص أو الدية التي تكون في يعني الجروح والأعضاء، يعني هذا كله مر معنا. ثم كتاب الحدود، لا، الحدود تختلف، الحدود مقدرة شرعا لحق الله وتكون على بعض المعاصي، وهذا في الحقيقة من رحمة الله تعالى، هذا الباب من رحمة الله تعالى بعباده حتى لا ينتشر الفساد في الأرض. فجاءت هذه الحدود زواجر وجوابر كما يقولون، هي تزجر أهل الفساد الذين يفسدون، وذلك جاءت الحدود تحفظ الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. تلاحظ مر معنا ما يتعلق بالقصاص هذا حفظ النفوس، لكن هنا مثلا حفظ الدين، جاء حد المرتد من بدل دينه فاقتلوه، جاء حد الزنا ما يتعلق بالأعراض، حد القذف، وجاء يعني حد السرقة، وحد يعني شرب الخمر. فهذه الحدود تر أهل الفساد وتجبر يعني من وقع في شيء منها فتكفر عنه. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده حتى لا ينتشر الفساد في الأرض. ولذلك يعني هذه الحدود عظيمة وإقامتها فيه أعظم صلاح في الأرض. قال كتاب الحدود، الحدود جمع حد وهو في اللغة المنع، ومنه سمي حد الدار. نعم، وكذلك الحديد، الحديد لامتناعه وقوته. قال حد الدار لمنعه مشاركة غيره. وسمي البواب حدادا لمنعه الداخل والخارج. وسميت الحدود حدودا لمنعها من ارتكاب الفواحش. نعم، الحدود تمنع من ارتكاب الفواحش وتزجر كما عرفنا. وقيل لأن الله تعالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. نعم، لها حد معين. وأيضا هي جوابر، هي يقولون زواجر وجوابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. يعني أخذ العقوبة في الدنيا فكانت كفارة له مع التوبة. وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود. قال: الزاني على ضربين، محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم وغير المحصن قال حده 100 جلدة وتغريب عام. قال: الزنا من الكبائر وموجب للحد، وهو مقصور، يعني يرسم مقصور في القرآن، هذا رسم القرآن، وقد يمد. يعني كلمة الزنا تلاحظ أحيانا ترسم بالألف المقصورة، وهذا يعني عليه رسم المصحف، تجد في الإملاء ترسم بالألف الممدودة، قد يمد. قال: وضابط ما يوجب الحد هو إيلاج قدر الحشفة من الذكر. يعني إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج. أما إذا كان مجرد يعني إلصاق الذكر بالفرج بدون إيلاج هذا ما يوجب الزنا، أما ما يوجب الحد ليس بزنا. الزنا هو الإيلاج ويكون قدر الحشفة التي هي مقدمة الذكر في فرج، والفرج يشمل القبل والدبر. يشمل القبل هذا بإجماع العلماء، والدبر أيضا يدخل يعني في حد الزنا بالنسبة طبعا يعني للمرأة. يعني إذا أتى الرجل امرأة لا تحل له من دبرها فهذا زنا، هذا زنا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، لأن الحنفية اعتبروا كاللواط. وسيأتي معنا حد اللواط، حد يعني عمل قوم لوط. نعم، ومذهب الجمهور يعني أقرب الله أعلم، يعني هذا عام تحصل فيه يعني كمال اللذة، ويعني كما قال الله تعالى سمى الزنا فاحشة، وسمى أيضا يعني الاتيان من الدبر فاحشة. قال في قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فكلها فاحشة. قال: ثم إن كان الزاني محصنا فحده الرجم. وتأمل كيف كانت العقوبة شديدة جدا هنا. هذه أشد العقوبات الشرعية، حتى القاتل يقتل بمثل ما قتل قصاصا عدلا، لكن هنا تأمل كيف الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت. الزاني المحصن يعني المتزوج حده الرجم، وهذا عليه جماهير العلماء الأئمة الأربعة أجمع عليه الصحابة، وجاءت فيه الأحاديث النبوية أنه يرجم، ولا عبرة بقول من أنكر الرجم من بعض الذين يقدمون العقول ويزعمون أن هذا من باب السياسة فقط وإلا ليس هو حكم شرعي، ويتكلمون كلاما لا عبرة به أمام النصوص الشرعية والأحاديث النبوية وقضاء الصحابة رضي الله عنهم. فهذا حد ثابت لا شك، كما سأتي معنا في كلام عمر رضي الله عنه. وفي الحقيقة هذا من تمام عدل الله تعالى ومن تمام رحمته جل وعلا وحكمته، لأن أولا الزنا أمره شنيع جدا، لأن الزنا يفسد العالم ونظام العالم، لأن أولا الزنا يعني إذا انغمس الإنسان في هذه الشهوة واستسهل موضوع الزنا والعياذ بالله، يعني ما الفرق بينه وبين الحيوان والعياذ بالله؟ يكون همه الشهوة، أن يروي شهوة فرجه والعياذ بالله، ولا يبالي بحرمات الناس. ذلك الشاب الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أذن لي في الزنا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ترضاه لأمك، ترضاه لابنتك، ترضاه لخالتك، إلى آخره، عدد عليه محارمه. ولذلك الزنا يسبب عداوات شديدة، لأن هذا الزاني ببنات الناس مثلا، ولا شك أن ولي هذه البنت يغضب غضبا شديدا، فربما يحصل بعد ذلك قتل وتنشأ عنه عداوات كبيرة جدا. ثم هو يعني يفسد البيوت ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، فهذا فساد عريض في الأرض، ويعني ويمسخ الإنسان. الزينة في الحقيقة مسخ للإنسان، هذا أن أصلا هو متزوج عنده الحلال ثم إذا به يقع في الحرام، فهذا يدل على خبث نفسه. فما كان من الشرع إلا أن أوجب عليه الرجم، لأن هذا يدل على خبثه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن المنذر يجلد ثم يرجم، قال ابن المنذر يعني هذا من الشافعية، قال يجلد أولا 100 جلدة ثم يرجم، يجمع له بين هذا وهذا. طبعا إخوة، أكثر الأحاديث حديث ماعز وحديث الغامدية وهذه متأخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرجم، يعني ما فيها أنه جلد ثم رجم، بخلاف قول ابن المنذر. قول ابن المنذر طبعا هناك رواية مرجوحة عند الحنابلة أيضا مثل قول ابن المنذر، لكن الصحيح قول الجمهور. والذين قالوا بالجمع يستدلون بحديث عبادة بن الصامت عند مسلم، الحديث المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. تأمل كيف قال جلد 100 والرجم، هذا حديث رواه مسلم، فذكر فيه الجمع بين الجلد والرجم. لكن الجمهور يقولون هذا الحديث كان في بداية الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني، لما قال أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني كان في الماضي حد الزنا بالنسبة للمرأة أنها تحبس في البيت حتى تموت، لأن جاءت بعار شديد، فتحبس في بيتها حفظا من أن تعود إلى هذه الفاحشة مرة أخرى إلى أن تموت. لكن هذا أمر فيه مشقة أيضا، ثم نزلت الآية في حد الزنا، فالبكر يعني غير المحصن غير متزوج يجلد 100 وينفى يغرب سنة، والثيب يعني المتزوج يجلد 100 ويرجم. فهذا كان في بداية الأمر. ثم لما رأينا الأحاديث التي جاءت بعد ذلك حديث ماعز وحديث الغامدية ما فيها الجلد، عرفنا أن هذا نسخ، قول الجلد 100 كأنه منسوخ. ثم الذي يدل على هذا الله أعلم يعني قضاء الصحابة عمر وعلي، آسف عمر وعثمان رضي الله عنهما، رجما ولم يجلدا. ورد عن علي أنه جمع بينهما، في جلد سراحة ثم رجمها، لكن يعني الأثر هذا يعني فيه ضعف، وكذلك استنكروا هذا على علي، الله أعلم. فالذي عليه الجمهور هو يعني الذي جاءت به الأحاديث أكثر الأحاديث. قال: وإن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب. الجلد جلد مئة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وتأمل كيف يعني غير المحصن خفف عنه، لأنه ما ذاق هذه الشهوة. وتعرفون يعني شهوة يعني الزنا، وهذه الشهوة شهوة يعني قوية في النفس البشرية، وهي غريزة في النفس، فربما لا تقاوم بتقوى الله تعالى التي توجد عند بعض الناس، تكون تقواهم ضعيفة، فربما يقدم على هذا بسبب قوة الشهوة والغفلة وضعف الإيمان. فخفف عنه، يكون يعني حده الجلد، ما يرجم بالحجارة ولا يقتل، بل يجلد مئة جلدة. وتأمل كيف هنا يعني مثلا ما قيل أنه يقطع ذكره، لأن بهذا نفسد عليه يعني هذا العضو الذي لا مثيل له في بدنه، بخلاف قطع اليد، إذا قطعت يد السارق هناك يد أخرى، لكن هذا ما يمكن أن يكون هنا. ثم نفوت عليه منفعة عظيمة وهي التناسل. ولما كان الزنا فيه لذة مؤقتة طبعا وموهومة، لكن هذه اللذة عموما كأن الإنسان يذوقها بكل جسمه، ناسب أن يجلد. الجلد يعم يعني غالب الجلد، والله أعلم. والتغريب، التغريب هذا أيضا عند الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يقولون ليس هناك تغريب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلد مئة ونفي سنة في حديث عبادة، والصحابة رضي الله عنهم يعني غربوا ونفوا، يعني كما سأتي معنا في التغريب. الشاهد أن التغريب فعله الخلفاء الراشدون، ويعني قضوا به. نعم، لأن الحنفية قالوا هذا زيادة على القرآن، لكن تعرفون السنة تأتي بأحكام زائدة على القرآن. قال: ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. سيأتي حكم تغريب المرأة في كلام الشارح. قال: لأن عمر رضي الله عنه خطب فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها. تأملوا، الرجم كان موجودا في القرآن الكريم. قال: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال الزمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. أمل الرجم الذي في القرآن نسخ تلاوة ولم ينسخ حكما، صحيح آية الرجم غير موجودة. طبعا في بعض الروايات يعني كلام الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فريضة من الله، لكن هذه الآية كما عرفنا منسوخة تلاوة، يعني رفعت تلاوة لكن حكمها باق، حكمها باق. فعمر رضي الله عنه حذر من هذا وقال: فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. ويم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها. رواه الشيخان وابو داود والترمذي والنسائي مختصرا مطولا، وكان ذلك محضر من الصحابة ولم ينكره أحد. طيب، قال: وإن كان غير محصن فإن كان حرا فحده جلد مئة للآية، وهي قوله: فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وتغريب عام، وهذا كما عرفنا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، وفعله الخلفاء الراشدون التغريب. وطبعا يقولون التغريب من باب أن هذا الزاني يبعد عن المواطن التي زنى فيها أو الموطن الذي زنى فيه، لأن النفس البشرية إذا رأت المكان الذي فعلت فيه فعلا ربما تحن إلى هذا الفعل وتتذكر هذا الفعل، فيغريه الشيطان بإعادة الكرة مرة أخرى. فيقولون حتى يقطع تماما عن التفكير فيه فيبعد إلى بلاد أخرى. فهذا التغريب طبعا الآن يعني هذا صعب، لكن يقول بعض أهل العلم يقولون يحل محله الحبس، يعني يكون في نفس البلد لكن يحبس كأنه نفي إلى موضع يعني آخر. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، رواه مسلم. طيب، قال: وأعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم ما شاء منهما. نعم، يشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح. صحيح، هذا حتى عند الحنابلة في المغني ذكر هذا، تغريب لابد فيه من مسافة القصر، لأن المقصود به الإيحاش عن أهله وطنه، هذه أيضا عقوبة. نعم، حتى قال هنا في الهامش: لو رجع المغرب إلى البلد الذي غرب منه رد إلى ما غرب، والأصح أنه يستأنف المدة. وقيل، وهذا القول الثاني مذهب الحنابلة، أنه يبني، ما أعلم يعني يبني، مدام رجع وهو قد قضى مدة هناك يكمل هذه المدة. طيب، قالوا: وما دون مسافة القصر في حكم الحضر. نعم صحيح، يعني حتى لو كانت يعني لكان مكان بعيد لكن دون مسافة القصر فهذا كأنه ما سافر. فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل، يعني يجوز التغريب أكثر مسافة القصر. قال: لأن الصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك، وهذا ثبت في الموطأ ونحو عن عمر رضي الله عنه أنه غرب إلى فدك، والفاروق رضي الله عنه إلى الشام، نعم، وعثمان رضي الله عنه إلى مصر، الله أعلم. وجاء عن عثمان أنه نفى امرأة إلى خيبر، هذا عند ابن أبي شيبة، وكذلك عند ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه نفى جارية إلى البصرة، كما قال هنا وعلي عنه رضي الله عنه إلى البصرة. وقال المتولي: إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا لم يجز إلى الأبعد، ووجه الصحيح الذي قطع به الجمهور الأول لقضية الصحابة. صحيح، الصحابة رضي الله عنهم حكموا بهذا. طبعا نبه في الهامش أنه لا بد من تغريب الحاكم، ما ينفع أن الزاني نفسه ويسافر ويقضي لسنة في بلاد يختارها هو ثم يرجع، لا هذا ليس تغريبا. قال: ولا تغرب، طبعا هنا أيضا في بلد التغريب لا يحبس عند الشافعية والحنابلة بخلاف المالكية. المالكية يقولون تغريب مع الحبس، قال أنه ما يسافر هناك ويعني يكون حرا طليقا يتمتع في تلك البلد، بل يحبس فيها عقوبة له، لكن الحبس الحقيقة زائد، يعني المقصود التغريب نفسه الذي فيه الإيحاش عن الأهل والوطن، هذه في حد ذاتها عقوبة وفي إبعاد له عن الزنا. قال: ولا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج، وهذا عند الشافعية والحنابلة، فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت، يعني المرأة هي التي تتحمل الأجرة وتكون من مالها. نعم صحيح، على الأصح، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، لأنه يعني من مؤنة سفرها، يعني هي المقصودة بهذا. طبعا هذا مذهب الشافعي والحنابلة. أما المالكية يقولون لا تغرب المرأة، المالكية عندهم أن المرأة لا تغرب. وابن قدامة مع أن مذهب الحنابلة تغريب المرأة، لكنه رجح مذهب المالكية وقال قول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها، لأنهم إيش قالوا؟ قالوا لا تغرب، يعني استثنوا خصوا الأحاديث الواردة يعني القياس المصلحي كما هو معلوم في مذهب الإمام مالك، المصالح المرسلة، يعني يقولون المرأة إذا غربت هذه في مفسدة للمرأة وفتنة لها، وقد يكون الشر أكبر هناك، يعني إغراء لها بالفجور، وأيضا مرأة تنهى عن السفر بدون محرم، والنهي مقدم على الأمر. ثم قالوا يعني المحرم هذا طيب يعني كيف الآن نقول لابد أن يذهب معها محرم والمحرم لا ذنب له؟ ثم إذا كانت بأجرة ستكلف، حتى لو كانت أجرة على المرأة يقولون ستكلف أمرا زائدا. فالله أعلم، يعني قال المالكية في قوة، لكن هو الإشكال أن في آثار الصحابة التي تقدمت معنا أن يعني علي رضي الله عنه نفى جارية إلى البصرة، وعمر رضي الله عثمان رضي الله عنه نفى امرأة إلى خيبر. فقد يقال أن يعني هذا من صلاحية ولي الأمر، إذا يعني رأى أن في هذا مصلحة أو أنه لابد أن يدبر الأمور للمرأة، يعني أن يعني يوصلها إلى ذلك المكان حتى لو كان بدون محرم، لكن يكون في رفقة آمنة، مثلا تكون في رفقة آمنة وفي محل آمن في تلك البلاد مثلا، فلا بأس. طبعا الآن مثل هذا الكلام يعني في الواقع الآن صعب طبعا، لكن كما هو معلوم يعني. طيب يعني الآن التغريب أكثر ما يقال فيه أنه بالسجن، يعني في يعني إذا قيل به، والله أعلم. والسجن يعني يستوي فيه الرجال والنساء في هذا الباب، والله أعلم، ما في المحاذير التي يذكرها المالكية، والله أعلم. قال: فإذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد، أما المسلم فبالإجماع، وأما الذمي فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا، وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم. نعم، وإن كان المالكي يخالفون في الذم، يقول الذم يرد إلى أهل ملته ويعاقب يعاقبونه هم، لكن الجمهور يقولون يقام الحد على الزن على الذم. نعم. قال: وقد التزم أحكامنا فأشبه المسلم. نعم، وهذا هو الأصل، يعني أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا نقيم عليهم أحكام الشريعة الإسلامية. قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا وكان محصنين. نعم، وذكر هذا، يعني ذكر في الهامش خلاف مالك أنه لا يقام عليه. طيب، واليهود يعني كما هو معلوم في القصة المشهورة أنهم يعني لما قرأوا التوراة أمام النبي صلى الله عليه وسلم أخفوا حد الزنا أنه الرجم، فالرجم موجود حتى في شريعتهم. قالوا: أما المرتد فمن طريق الأولى لجري أحكام الإسلام عليه، وأما الصبي والمجنون فلا يجب عليهما لحديث رفع القلم، وهذا بالاتفاق من الصبي والمجنون. نعم، يؤدب الولي الصبي، يؤدب الولي الصبي بما يزجره، وهذا مثل ما يوجد اليوم في الأحداث، يعني يؤدبون بما يزجرهم، ولا يحد المكره رجلا كان أو امرأة بالاتفاق، وهو بناء على تصور الإكراه من الرجل وهو الصحيح، ويتصور الإكراه في حق المرأة بلا خلاف، بالنسبة للمرأة الأمر ليس في خلاف، أما بالنسبة للرجل فعند الشافعية وكما هنا قال وهو الصحيح يتصور إكراه الرجل على الزنا، وهذا أيضا يعني عند الحنفية على تفصيل يعني فيما بينهم، وكذلك بعض المالكية قالوا الرجل يتصور منه الإكراه، قالوا لأنه قد يكون طبعا لا طوعا، صحيح هو ما يريد الزنا، لكن يعني قد يتصور منه إذا كانت يعني إذا أكره على الزنا وأغري ف يعني قيد مثلا وكذا، فقد يكون هذا الأمر يعني انتشار يعني الذكر قد يكون طبعا أمر طبعي في الإنسان، ما يطيق أن يعني أمام هذه الشهوات إلا أن يحصل منه هذا الأمر، فيكون الانتشار ليس عن اختياره هو، بل هذا أمر طبعي في النفس البشرية فيعذر به، والحدود تدرى بالشبهات، وهذا مذهب الشافعية، وكما عرفنا الحنفية على يعني خلاف ما بينهم، وأيضا بعض المالكية خلافا للحنابلة والمشهور عند المالكية. الحنابلة المشهور عند المالكية يقولون يعني الانتشار لا يحصل إلا بالاختيار، فما يعذر المكره ويقام عليه الحد الرجل طبعا. قالوا اشترط لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم، وهذا بالاتفاق طبعا، فلا حد على من جهله كمن قرب عهده بالإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: هل تدري ما الزنا؟ هذا ورد عند أبي داود، وإن كان في سند ضعف كما ضعفه الشيخ الألباني. والقصة يعني لها أسانيد كثيرة أو ألفاظ كثيرة، لكن هذا أمر يعني. ولذلك نعم قال: فلو لم يكن الجهل مانعا لم يسأل، فلو لم يكن الجهل مانعا لم يسأله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم، يعني لأن لا يعلم، كمن يعني مثل ما ذكر الشيخ هنا، يعني إنسان جديد في الإسلام ما يدري أن هذا حرام، ما يدري أن الخمر حرام، ما يعرف أن الزنا حرام مثلا. طيب قال: ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد، وهذا بالاتفاق، يعني إذا قال: أنا ما أدري أن الزنا فيه رجم أو فيه جلد، ولو كنت أعرف ما زنيت وكذا، لا هذا ليس عذرا، تعرف أن هذا حرام فهذا يجب عليك أن تجتنبه. قال: لأن من علم التحريم كان من حقه أن يكف، والله أعلم. ولذلك جاء أيضا في قصة ماعز أن عند أبي داود قال: فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. هكذا يعني في رواية، لكن هذا ما كان يعني عذرا له في ذلك، والله أعلم. قال: وشرائط الإحصان أربعة أشياء: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح. قال: لابد من التمييز بين من حده الجلد والرجم، وإلا أهريق دم بغير حق وترك من لا دم له. هذا مهم جدا، لأن الزنا لا تستوي فيه العقوبة، يختلف الحكم بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن، فلابد أن نعرف من هو الزاني المحصن حتى ما نريق دم بغير حق، نرجم إنسان يعني وهو أصلا غير محصن، وكذلك ما نترك من لا يعني دم له. طيب قال: ثم الإحصان في اللغة المنع، قال الله تعالى: لتحصنكم من بأسكم، واعلم أنه ورد في الشرع بمعان منها الإسلام. طبعا الإسلام بمعنى الإحصان هذا على خلاف كما جاء في قول الله تعالى، كما هو ذكر هذا، قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، وهذا على تفسير ابن مسعود وبعض السلف، قالوا: فإذا أحصن يعني إذا أسلمنا، لكن هذا التفسير يعني فيه إشكال سيأتي. ومنها البلوغ ومنها العقل، وقد قيل كل منها في قوله تعالى: فإذا أحصن، لكن في الحقيقة تفسيرها بهذه الأمور الثلاثة يعني هو محل إشكال في الحقيقة. والتفسير الصحيح والله أعلم لقول الله تعالى: فإذا أحصن يعني إذا تزوجنا، على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب الجمهور ورجح ابن كثير لسياق الآية، سياق الآية واضح: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنين غير مسافحين، نعم، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا أحصن يعني إذا تزوجنا وحصل الزواج، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طبعا ليس معنى هذا أنه قيد في الآية، وإنما ذكر من باب يعني تغليظ الفاحشة أو يعني استنكار الأمر، يعني وإلا يعني الأمة تجلد 50 جلدة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني هذا لو كانت متزوجة وغير متزوجة عند جماهير أهل العلم. وذلك يقولون فإذا أحصن يعني لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه جاء من باب يعني تغليظ ما بعد الزواج، والذي يدل على هذا السنة، لأن في السنة جاء الجلد لي يعني 50 جلدة لغير المحصنة غير متزوجة، الأمة غير متزوجة أيضا. فالشاهد أن المعنى هنا فإذا أحصن عند تزوجنا، ومنها الإحصان ورد بمعنى الحرية، ومنه فعليهن نصف ما على المحصنات، نعم نصف ما على الحرائر. وحتى أول آية ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، يعني لما يستطيع يتزوج الحرة المسلمة يتزوج ملك يمين يتزوجها، نعم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومنها أنه يرد بمعنى العفة، العفة هذه شرط إحصان القذف، يعني حتى يعني يستوجب القاذف الحد أن يقذف محصنة كما قال الله تعالى ومن هو الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات. ومنها أنه يرد بمعنى التزويج كما عرفنا في الآية فإذا أحصن تزوجنا، وكذلك التزويج هو شرط إحصان الرجم هنا. يقول الله تعالى والمحصنات من النساء، طبعا هذا في آية التحريم تحريم المحرمات من النساء. ومنها أنه يرد بمعنى الوطء، ومنه قوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. طبعا محصنين يعني متزوجين عموما، يعني إذا تزوج، هذه آية جاءت اللي في المائدة، يعني إذا تزوج من نساء الكتاب من نساء أهل الكتاب ما يتخذها على أن صاحبة ليست بزوجة، بل قال محصنين غير مسافحين، يعني لا تكون صاحبته بالزنا بالسفاح، لا يعني يكون محصنا، يعني محصنين يعني متزوجين، يعني يكون معنى الزواج. الله أعلم، يعني إرادة الوطء هنا قد نعم الله أعلم. ويدل على أن المراد هنا هو الوطء في نكاح صحيح ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام لا حل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الله إلا بإحدى وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، الثيب الزاني. فيعني قال الثيب الزاني، والثيب هو يعني الذي تزوج ويعني وطأ في نكاح صحيح، لابد من الوطأ، يعني متزوج ودخل بزوجته فهذا يعتبر محصن. قالوا النفس بالنفس والتارك لدين الفارق الجماعة، وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا هو الوطء في النكاح الصحيح، نعم هذا بالإجماع. أما نكاح لا وطء فيه فليس بإحصان، حتى صرح العلماء، يعني حتى قالوا ولو حصلت خلوة واستمتاع بما دون الوطء، حتى قالوا حتى لو كان هناك وطء في الدبر مثلا ما حصل الوطء الصحيح، الوطء الحلال في النكاح الصحيح، فقالوا هذا لا يعتبر محصنا، وهذا بلا خلاف. فالوطء في النكاح الصحيح، الوطء في القبل في النكاح الصحيح، هذا هو الذي يجعل الرجل محصنا ويجعل المرأة محصنة. طيب قال والمعنى في ذلك أن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطئ في النكاح فقد أنالها حقها، فحق أن يمتنع عن الحرام، نعم. أما بدون وطء ما يحصل هذا، ما يكون محصنا. فإذا أصاب امرأته فقد ومنها وأيضا فإذا أصاب امرأته فقد أكد افتراشها، فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته، فإذا لطخ هو فراش الغير غلظت جنايته، نعم. إذا عرفت هذا فاشترط في المحصن 3 صفات: الأولى التكليف، طبعا بالغ وعاقل، يعني فلا حد على صبي ولا مجنون لكن يؤدبان بما يزجرهما كسائر المحرمات. الثانية الحرية، الثاني الحرية. فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمبعض بمحصن، يعني هذا باتفاق الأمة الأربعة بالنسبة للحرية، ليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمبعض بمحصن، لأن كما نعرف الرجم لا يتنصف ما يرجم الرقيق. قال وإن وطئ في نكاح صحيح، يعني حتى لو وطئ في نكاح صحيح هذا ليس بمحصن. قال لأن الحرية صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه، بخلاف الرقيق فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر. ولهذا قالت هند رضي الله عنها عند البيعة أو تزني الحرة، وهذا يعني سبحان الله صحيح، يعني سبحان الله، شوفوا كيف الشريعة جاءت يعني حتى راعت الأمور النفسية، يعني هذا أمر نفسي وأمر معتبر عرفي، راعت الأمور العرفية والنفسية في هذا الحكم الشرعي. فما دام ان العبد ما قد يعني لا يتحاشى، وذلك قالوا في قصة يوسف، يعني يوسف كان مملوك يعني عند امرأة العزيز، وكان هذا ادعى لوقوع الفاحشة، ومع ذلك صبر. فالدواعي قوية ان الرقيق ما يتحاشى عن مثل هذه الامور، وهو غريب عن بلده مثلا. ثم قال الثالثة الوطء في نكاح صحيح، هذا عرفنا بلا خلاف، ويكفي فيه تغيب الحشفة، ولا يشترط كونه ممن ينزل. نعم، مدام حصل وطء فحصل الإحصان، ويحصل الإحصان وإن كان بوطء حرام كالوطء في الحيض والإحرام وعدة الشبهة. صحيح، يعني لو وطئ في الحيض هذا خلاص محصن، أو في الإحرام وعدة الشبهة. نعم، يعني إذا كان هناك عدة لشبهة، الله أعلم، يعني وطئ امرأة لا تحل له فيعتبر محصنا. لا، في عدة الشبهة إذا كان في، الله أعلم. نعم، النكاح شبهة مثلا وكانت في فترة العدة ووطئها، الله أعلم. تلاحظ هنا لم يذكر الإسلام من شروط الإحصان، لم يذكر الإسلام، لأن الإسلام ما يشترطه الشافعية ولا الحنابلة، وإن كان يعني مثل الصورة هنا إيش، أن تزوج مسلم ذمية، مسلم تزوج نصرانية ثم زنى، فهذا المسلم يرجم. لماذا؟ لأنه محصن تزوج. وكذلك النصراني هذه ترجم لأنها يعني محصنة، مثل ما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، خلافا للحنفي والمالكية. الحنفي والمالكية يقولون يعني لا يكون الكافر محصنا، لكن على يعني عند مثلا الحنفية لا تحصن الذمية، لا تحصن المسلم، يعني لو أن مسلم تزوج بنصرانية ثم زنى يكون عليه الجلد فقط، والهذه غير يعني ما تحصنه، كأن امرأة أن المسلمة هي التي تحصنه، بخلاف مالك هنا يوافق الجمهور. لكن القول الصحيح قول الجمهور أن هذا ليس شرطا في الإحصان. إذن هذه الشروط الثلاثة هي المعتبرة في الإحصان. قال وقول الشيخ في نكاح صحيح احترز به عن الفاسد، فإنه لا يحصل إحصان بالوطء فيه لأنه حرام، فلا يحصل به صفة كمال. صحيح، هذا مذهب الأمة الأربعة. وكذلك يعني إن كان الوطء في غير نكاح كالزنا مثلا أو وطء الشبهة، نعم وطء الشبهة كذلك، هذا ما يحصل به الإحصان، هذا بالاتفاق. قال واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين، فإذا زنى البكر بمحصنة أو المحصن ببكر رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب، والله أعلم. وهذا أيضا بالاتفاق، يعني في الزنا نفسه لا يشترط الإحصان من الجانبين. كل واحد بحسب حاله، كما في قصة العسيف الذي زنى بالمرأة وهي متزوجة وهو غير متزوج هذا الأجير، ف يعني قال واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فانعترفت فارجمها، فهي ترجم. أما هذا يعني أخبر أن حده الرجم، ثم أخبر أن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن على ابنك الجلد وتغريب سنة، والله أعلم. طيب نقف هنا، أو آخر جملة: لا يحصل الإحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف. أيضا نقل ابن قدامة الجماعة على هذا، بل حكى بعضهم اتفاق على ذلك، والله أعلم. صحيح، لكونه ليس نكاحا، يعني ملك اليمين وإن كان فيه متعة لكن ليس نكاحا. سبحان الله، هذه كلها أمور نفسية تراعى في جانب الإحصان، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.